وأول ما نبدأ به كتاب الطهارة. وقبل ذلك يحسن أن نعرف الفقه. الفقه في اللغة الفهم، بل الفهم الدقيق والفهم الحاذق. يقال فقه الشيء يعني فهمه فهما لطيفا حاذقا، ويقال فقها يعني إذا صار ضليعا في الفقه. فقها متعدي، فقها فلان المسألة، وفقها لازم، فقها فلان يعني كما تقول كبر يعني في العلم، صار فقيها ضليعا في الفقه. ومن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه، هذا كما في الرواية المشهورة ويروى بالكسر إذا فقه. ففقها متعدل وفقها لازم، المتعدل الذي يأخذ مفعولا، واللازم الذي يكتفي بفاعله. ودليل ذلك قوله عز وجل: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وكذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام: يفقهها فقه، هذا كما في الرواية المشهورة ويروى بالكسر إلى فقه. ففقها متعدل وفقها لازم، المتعدل الذي يأخذ مفعولا، واللازم الذي يكتفي بفاعله. ودليل ذلك قوله عز وجل: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وكذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام: يفقه قولي. وهو في اللغة وهو في الاصطلاح فقه في الاصطلاح استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وإن شئت قلت العلم بالأحكام الشرعية العملية في أدلتها التفصيلية. طيب نشرح التعريف. استنباط أو العلم، الفقه هو العلم بالدليل، الفقه العلم بالدليل، العلم بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، أو استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها. فالعلم أو المعرفة بلا صح بلا دليل لا تسمى علما ولا تسمى فقها. كما تقدم الذي يذكر هذا منكم في دروس الأصول الثلاثة، المعرفة بدون دليل ومن غير استنباط من الأدلة لا تسمى فقها ولا علما، وإنما تسمى حفظا وتسمى تحصيلا وتسمى تقليدا، وسميها ما شئت. المهم من العلم والفقه هو استنباط والمعرفة والعلم بالمسألة بدليلها، استنباط الأحكام. الحكم هو نسبة الشيء إلى الشيء وجودا أو عدما، الحكم نسبة الشيء إلى الشيء وجودا أو عدما. والأحكام أقسام وأنواع، فهناك أحكام، هناك حكم عقلي، أحكام عقلية، حكم عقلي الذي يدرس ببداهة العقل، يعرف العقل. كأن تقول الواحد نصف الاثنين والجزء أصغر من الكل، هذا حكم عقلي، حكم عقلي. ولهذا تقول قلنا إن الحكم هو نسبة الشيء للشيء وجودنا وعدما، أو إثباتنا وسلبا، يعني سواء إثبات كان تقول الواحد نصف الاثنين أو ليس الواحد بنصف الثلاثة، هذا حكم، حكم إثبات وحكم عدم. النوع الثاني الحكم الحسي الذي يدرك بالحس، كان تقول النار حارة والثلج بارد، هذه أحكام تدرك بالحس، تعرف بالحس. والثالث، النوع الثالث أحكام عادية، حكم عادي الذي يعرف بجريان العادة والتكرر، بالتكرر، التكرر وجريان العادة. كأن تقول مثلا إذا سمعت صوت، مثلا إذا سمعت صوت المنبه في الساعة تامة كاملة، هذا جرى بالعادة والتكرر. أو تقول مثلا إذا جاء السحاب في موسمه في الشتاء نزل المطر بحكم العادة، وإذا جاء في الصيف اشتد الحر وهكذا، أو إذا كان الجو صحوا في ليلة باردة وجد الصقيع. هذه أحكام عادية. والحكم الرابع هو الحكم الشرعي، حكم الشرعي. فصارت الأحكام أربعة: عقلي وحسي وعادي وشرعي. والذي يهمنا هو الحكم الشرعي، ولهذا نقول هو العلم بالأحكام الشرعية أخرج الأحكام غير الشرعية، فليست من الفقه في شيء، ليست من الفقه في شيء. الأحكام، معرفة الأحكام الشرعية. ثم قيدنا وقلنا العملية. العملية أخرج إيش؟ الأحكام الاعتقادية. فهذا هو الفقه الأكبر، هذا علم الاعتقاد، علم التوحيد. إنما البحث هنا في الأحكام العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، المستنبطة من أدلتها كما ذكرنا. هذا هو العلم، لأن المعرفة بدون استنباط من دليل لا تسمى علما كما ذكرنا، تحصيل أو تجميع أو تقليد أو معرفة أو حفظ أو ما أشبه ذلك. من أدلتها التفصيلية، أدلتها التفصيلية أخرج بذلك الأدلة الإجمالية. فإن الأدلة الإجمالية هذه يؤخذ منها الأحكام الأصولية، الأحكام الأصولية. كان تقول مثلا الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على التحريم مثلا، هذه دلت عليها أحكام إجمالية كثيرة، لكن ليس الغرض في الفقه هو هذه يعني الأحكام الإجمالية والأدلة، وإنما الأدلة التفصيلية. كان تقول مثلا دليل وجوب الصلاة أقيم الصلاة، تحريم الزنا لا تقربوا الزنا، دليل وجوب صلة الرحم فلا شيء من توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحام، فدليل تحريم قطيعة الرحم، وهكذا. يعني تأخذ أحد المسائل تفصيل المسائل. بعد هذا نأتي إلى ما يعني نريد الكلام عنه، وهو التقاسيم الفقهية، التقاسيم والفروق الفقهية. التقاسيم نريد بذلك ذكر الأقسام الفقهية، يعني التقاسيم المسائل أو الأمور التي هي أكثر من نوع وأكثر من قسم، ويتبين الفرق بينها بذكر أقسامها. فإذا قسمتها قلت القسم الأول كذا والقسم الثاني كذا اتضح الفرق بينها. ثم بعد التقسيم نذكر الفروق، الفرق بين كذا وكذا والفرق بين كذا. إذا أحيط بهذه المسائل علم الفقه وعرف الفقه كله. فنبدأ بكتاب الطهارة ونذكر فرقا ونذكر تقسيما شهيرا، وهو تقسيم موجب الحدث. موجب الحدث قسمان، هذا هو التقسيم الأول. موجب الحدث قسمان: موجب الطهارة قصدي، موجب الطهارة قسمان، موجب الطهارة قسمان: الأول الحدث والثاني النجس. القسم الأول الحدث والقسم الثاني النجس. إذا موجب الطهارة قسمان: الأول الحدث والثاني النجس. ولهذا يقال في تعريف الطهارة رفع الحدث وما في معناه وإزالة النجس أو زوال الخبث. قلنا القسم الأول الحدث والثاني النجس والفرق بينهما. بعد التقسيم نذكر الفروق، الفرق بين الحدث والنجس من حيث إنهما قسمان لموجب الطهارة. الفرق بينهما أولا في الحقيقة، ثانيا في الآثار والأحكام الفقهية. في الحقيقة، الفرق في الحقيقة: أولا الحدث مادي، مادة قصير النجس، النجس أمر مادي محسوس مشاهد، هو عبارة عن بول أو غائط أو دم أو ما أشبه ذلك من الأحداث من الأنجاس المعروفة. إذن النجس أمر مادي محسوس، أما الحدث فهو وصف معنوي يقوم بالبدن غير محسوس لا يشاهد. الحدث لا يشاهد، إنما الذي يشاهد ويرى ويحس به هو النجاسة، أما الحدث فهو أمر معنوي يقوم به نذكر الفروق. الفرق بين الحدث والنجس من حيث إنهما قسمان لموجب الطهارة. الفرق بينهما أولا في الحقيقة، ثانيا في الآثار والأحكام الفقهية. في الحقيقة، الفرق في الحقيقة، أولا الحدث مادة، تفصيل النجس، النجس أمر مادي محسوس مشاهد، هو عبارة عن بول أو غائط أو دم أو ما أشبه ذلك من الأحداث من الأنجاس المعروفة. إذن النجس أمر مادي محسوس، أما الحدث فهو وصف معنوي يقوم بالبدن غير محسوس لا يشاهد. الحدث لا يشاهد، إنما الذي يشاهد ويرى ويحس به هو النجاسة، أما الحدث فهو أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع مما تشترط له الطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف وغير ذلك. فهذا هو الفرق بينهما في الحقيقة. ثانيا الفرق بينهما بين الحدث، الفرق بين الحدث والنجس في الأحكام، حدث الفرق بين الحدث والنجس في الأحكام الفقهية. تبين الفرق بينهما في الأحكام الفقهية من خلال أمور فقهية. أولا النية، فالنية مشترطة لرفع الحدث وليست بشرط لإزالة النجس. النية شرط لرفع الحدث ولكن ليست شرطا لرفع الحدث لإزالة النجس. والسبب أن رفع الحدث فعل وعمل، والأفعال والأعمال تحتاج إلى نية. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، ولكن إزالة النجاسة من باب الحروف، من باب الإزالات، الترك والإزالة، والطرق لا تحتاج إلى نية. ولهذا من انغمس في بئر لا ينوي رفع الحدث لا يرتفع حدثه، ولكن من انغمس في بئر يريد أن يستحم ولم يكن يعلم أن ثمة نجاسة على بدنه فزالت، زال حكمها وصحت صلاته، لأنه لا يشترط لإزالتها النية كما هو معلوم. هذا أولا. ثانيا الماء شرط لرفع الحدث وليس شرطا لإزالة النجس. الماء شرط لرفع الحدث وليس بشرط لإزالة النجس. رفع الحدث الطهارتان الصغرى والكبرى، رفع الأحداث، رفع الحدثين الأصغر والأكبر، ولا يجزئ غيره على الصحيح. وإن كان بعض الفقهاء منهم من ذكر كل مائع وهو قول ضعيف جدا، ومنهم من ذكر النبوذ وهو قول ضعيف والحديث فيه ضعيف لا يثبت، ثمرة طيبة وماء طهور، هذا لا يصح. فالحاجة للوضوء والغسل يعني رفع الحدث الأصغر والأكبر لا بد فيه من الماء، لا بد فيه من الماء، ولا يصح بمائع غيره إطلاقا. هذا هو القول الصحيح، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة النبوية، وسيأتي بدل الماء الذي هو التيمم. أما إزالة النجاسة، أما إزالة النجس، إزالة الخبث، فيصح بالماء وبغير الماء، لا يشترط فيه الماء بالذات، بل يصح بالماء ويصح على الصحيح بكل مائع غير الماء إذا أزيلت عين النجاسة، في الخل مثلا أو بغيره، إذا وقع على النجاسة فأزالها وأذهب عينها صح ذلك، ويعني زال أثر النجاسة. والمسألة فيها خلاف مشهور بين الفقهاء في هذه المسألة، ولكن هناك صورا أيضا يعني ليس فيها خلاف أو خلاف فيها ضعيف، مثل تطهير ذيل المرأة بمروره على الأرض إذا أصابته نجاسة فمر على الأرض طهر على الصحيح. كذلك النعل والخف إذا أصابته نجاسة يحك ثلاث مرات، فإذا زال عين النجاسة طهر الخف والنعل فما دلت على ذلك السنه الصحيحه. اذا لا يشترط له المال. كذلك السكين اذا ذبحت الذبيحه فاصابها الدم المسفوح النجس ومسحت على جلد الذبيحه فزال الدم طهرت وصح استعمالها لتقطيع اللحم بعد ذلك كما ذكر ذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه وغيره. زوال عين النجاسه بالريح والشمس كرمة الميتة مثلا إذا زالت مثلا من المسجد أو غيره أو من البقعة زال حكمها وترى صح الصلاة فيها على قول الصحيح. إذن لا يشترط الماء فيها. ثالثا الفرق الثالث في الأحكام والآثار بين رفع الحدث وإزالة النجس أن النجس لا بد من استغراق محله بالماء. النجس لا بد من استغراق محل بالماء او بغير ذلك من المنزلات. فمثلا اذا وقع البول او الغائط او الدم او الخمر على قول بنجاسه على ثوب او فراش لا بد من استغراق غسل ذلك بالماء وازاله. اما الحدث فلا يشترط ذلك. الحدث يكفي غسل الاعضاء الاربعه. تغسل الأعضاء الأربعة التي جاء الأمر بغسلها في كتاب الله. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا لا يشترط تعميم البدن. اشترط ذلك في الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر. الفرق الرابع بين الأمرين أن الأحداث لا تفاوت بينها ولا ترتيب، وأما النجاسات فهي متفاوتة، فمنها ما هو أشد تغليظا ومنها ما هو دون ذلك. الأنجاس متفاوتة في الغلظة والخفة. أما الأحداث فمثلا موجب الحدث الأصغر إما أن يكون بخروج ريح أو بول أو غائط أو دم أو غير ذلك من الخوارج أو أكل لحم الجزور، ما في خلاف، يعني ما في فرق بينها، كلها يترتب عليها انتقاض الطهارة وكلها يترتب عليها وجوب الوضوء عند إرادة ما يشترط الوضوء له، بخلاف النجاسات بينها تفاوت. فمعلوم أن نجاسة الكلب والخنزير أغلب من غيرها، فيشترط غسلها 7 مرات والتعفير بالتراب أغلب من غيرها. ومثلا الدم أغلب من أغلب نجاسة من البول، الدم أغلب نجاسة من الخمر والخمر ومن البول، والبول أغلب من الخمر لأن الخمر مختلف فيه. ولهذا قالوا إذا اضطر لصاغة اللقمة وليس عنده إلا نجاسات قدم أخفتها فيدفع بالخمر، فإن لم تندفع أخذ البول، فإن لم تندفع أخذ الدم، وهكذا. إذن النجاسات بينها تفاوت. وأيضا في هذا يدخل في هذا الباب تغليظ بول الجارية التي لم تأكل الطعام على بول الصبي، كما في حديث قيس بن محصن فالصحيح يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. وبعضهم غلظ نجاسة يعني عذرة الآدمي المايعة وبوله وجعلها أغلظ من غيرها يعني كالدم والقيء وما أشبه ذلك. إذن باختصار أن النجاسات بينها تفاوت في التغليظ و يعني الغلظة والخفة بعكس الأحداث. وأيضا يدخل في هذا الباب التقديم، تقديم غسل بعض النجاسات على بعض. فإذا مثلا أصيب الإنسان ببول وبدم مثلا مسفوح مثلا أو بغائط قدم الأخف، إذا كان عندنا مثلا لا يكفي إلا لواحد قدم الدم، وهكذا يقدم الأغلظ ثم الذي دونه في الغلظة. ولذلك مسائل أيضا كثيرة. آخر فرق معنا الآن يعني في هذا التقسيم الأول هو البدن. فإن رفع الحدث له بدل، له بدل وهو الماء، له بدل للماء فيه بدل وهو التيمم، التيمم بدل الماء. ولكن النجس، إزالة النجس ليس له، ليس له بدل. يعني إذا لم يتم مثلا زوال، إذا لم يتم زوال، إذا بقيت النجاسة، إذا بقيت النجاسة ولم تزل، فليس ثم أمرا آخر يمكن أن يصار إليه، بل يصلي على حسب حاله وهو معذور، بخلاف الحدث. الحدث إذا لم يجد ماء فيمم، قال عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لكن إنسان أصيب بنجاسة لم يستطع أن يزيلها، ليس هناك بدل، لا يصير إلى التيمم. وقال الحنابلة يصير إلى التيمم، وهذا من مفردات الحنابلة فقط، يعني خالفوا جميع الفقهاء في ما أعلم في هذه المسألة، هذا من مفردات الحنابلة. قال الحنابلة إذا خيط جرحه بنجاسة، إذا خيط جرحه على نجاسة لم يستطع إزالتها، فإنه يتيمم من أجل تخفيف هذه النجاسة. ولكن المشهور عند الفقهاء أنه إذا لم يمكن إزالة النجاسة فلا يشترط، لا يشترط أن يتيمم كما يتيمم في مسألة الحدث إذا لم يجد الماء. أرجو أن يكون من خلال هذا التقسيم الأول، تقسيم موجب الطهارة إلى الحدث والنجس، ثم الفرق بين رفع الحدث وإزالة النجس، أرجو أن يكون اتضح مقصودي ب يعني طرق هذا الفن وهو التقاسيم والفروق الفقهية. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نأخذ تقسيما وتفريقا آخر، فإلى ذلك الحين نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يحيينا حياة طيبة.